إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. فقوله رحمه الله وإياك والنظر في الكلام إنما قاله تحذيرا، لأنه يجب العمل بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوك، فهذا هو منهاج النبوة. ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع أهل الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والسفسطة والمقدمات والنتائج التي يسمونها براهين عقلية، فهذا ضلال في العقيدة، وهذا ضلال في الاستدلال. وقد أغنانا الله تبارك وتعالى عن هذا كله وعن غيره بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فلا خير إلا فيهما، لا خير إلا في الكتاب والسنة، لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس. فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة من الكتاب والسنة، لا نبنيها على قواعد المنطق ولا على كلام أهل الكلام. فعلماء الكلام كلامهم كما هو معلوم إنما يقتبسونه كما يدعون من العقليات، وإنما هي جهليات. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله فيهم: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. فعلم الكلام مذموم، وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير، لأنه لا يمكن أن يتخذ سوى الكتاب والسنة منهجا في العقائد يسار عليه ويهتدى به. لا يتصور أن يترك الكتاب والسنة لمثل قولهم الجسم والجوهر والعرض وما أشبه من مصطلحاتهم، ويقولون فيما يقولون إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم والمشابهة، فينفون أسماء الله تبارك وتعالى فرارا من التجسيم والتشبيه بزعمهم. والجوهر والعرض كما يدعون، فيقولون الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، والعرض ما يقوم بغيره، والجسم ما يقوم بنفسه، فيبنون عقيدتهم على الجسم والجوهر والعرض وما أشبه من تلك التوهمات الباطلة، وتركوا الكتاب والسنة. وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله رب العالمين. فلا يصح أن يشتغل المسلم بأمثال هذه الأمور بعلم الجدل وبقواعد أهل الكلام، لا يصح أن يترك الكتاب والسنة، لأن من ترك الكتاب والسنة أضله الله تبارك وتعالى. وسلف هذه الأمة كانوا يسيرون على الكتاب والسنة، هل كان عندهم سوى الكتاب والسنة؟ فكانوا يسيرون عليهما ويبنون العقائد عليهما والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، يبنون ذلك كله على الكتاب والسنة، ولم تعرب تلك الكتب إلا في عهد المأمون. فدخل علم المنطق وعلم الجدل، ودخلت الفلسفة على المسلمين وعلى علومهم. ولما أرسل الخليفة إلى حاكم قبرص يطلب منه تلك الكتب من أجل تعريبها وبثها بين المسلمين، لم يرد أن ينفذ إليه شيئا من تلك الكتب، فقال له بطارقته: بل أرسلها إليهم، فإن هذه العلوم ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليهم عقائدهم، فكان ما كان من الشر الذي وقع في الأمة من ذلك التاريخ، وبنيت كثير من العقائد على علم الكلام وعلم الجدل والمنطق وعلى توهمات المتفلسفة. لذلك قال علماؤنا من سلفنا الصالحين: إياك والكلام وأصحاب الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، احذر من كل من تعلم علم الكلام ومن كل من نظر فيه لئلا تفتن به وتعجب به، احذر مجالسة علماء الكلام، جالس أهل الحديث وأهل العلم وأهل الأثر، لا تجالس الذين يتكلمون في أمثال تلك العلوم حتى لا يؤثروا عليك وحتى لا يزهدوك في علم الكتاب والسنة. مجالسة الأشرار تؤثر على الجليس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي موسى الأشعري، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بين من مثل حامل المسك والذي يكون جليسا سيئا، فبين أن الجليس الصالح كحامل المسك. حامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يطيبك وإما أن يعطيك من مسكه، فهذه واحدة، وإما أن تبتاع منه هذه ثانية، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فإنه إذا لم يعطيك من مسكه وإذا لم تبتع منه فإنك تجد منه ريحا طيبة مدة جلوسك عنده. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ولا معدى عن إحدى هاتين الخصلتين، إما أن يحرق ثيابك بشرر كيره وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا مثل الجليس الصالح والجليس السوء. علماء الكلام من جلساء السوء، وكذلك أهل الفتن والأهواء هم جلساء سوء، لا تجلس معهم، فإنهم يفسدون عقيدتك ويزهدونك في كتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحذرهم وفر منهم فرارك من الأسد. وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. عليك بالأحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك بأهل الآثار الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، عليك أن يلزم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يلزموها. وإياهم فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين والعلماء الربانيين، اسألوا أهل العلم من هذه الأمة، فهؤلاء هم الذين يسألون. وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقدم المنافقين على الكافرين في الذكر، لأن الذين يقعدون مع الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى ويكفرون بآياته ويستهزئون بها لا يمكن أن يكون مسلما، لأنه إن لم يستطع أن يكفهم وأن يردعهم فلا أقل من أن يقوم عنهم، أما إذا ظل معهم فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من الإسلام، يكفر بآيات الله تبارك وتعالى ويستهزأ بها تحت سمعه وبصره، إلا أن يكون مكرها فهذا شيء آخر. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم، أي في كفرهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم، فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال وأهل الأهواء وأصحاب البدع، لا تلازم مجالسة هؤلاء أبدا ولا تلم بمجالسهم، عليك بمجالسة أهل الحق وعلماء السنة، عليك بمجالسة أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج السليم، جالسهم واستفد منهم، وإياك وأهل الضلال، وإياك وأهل الأهواء والبدع، كن منهم على حذر، لا تخالطهم ولا تجالسهم وابتعد عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، لأن العبادة إنما ترتكز على الخوف والرجاء والمحبة، فعبادة الله تبارك وتعالى لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور: خوف من الله ورجاء في رحمته، حتى لا يصير بالخوف إلى القنوط، ولا يصير بالرجاء إلى الأمن من مكر الله، بل ينبغي عليه أن يكون خائفا وراجيا، وأن يتعادل ذلك عنده، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بد من هذه الثلاثة، من الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل. لذلك قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. فهذه طريقة الخوارج، هم أصحاب الوعيد، لا يلتفتون إلى نصوص الوعد بحال. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي، لأن المرجئة لا يخافون الله، أهملوا نصوص الوعيد ولم يعولوا إلا على نصوص الوعد. والله تبارك وتعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون: لا نعبد الله طمعا في جنته، ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده محبة له فقط. وأما من عبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة فهو سني سلفي من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا. فنعبد الله تبارك وتعالى بالخوف، ونعبد الله تبارك وتعالى بالرجاء وبالمحبة، فنجمع هذه الأمور الثلاثة، لأن من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو قبري صوفي خرافي. وأهل السنة يعبدون الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. عليك بالحياء من الله، لأنه ما عبد الله بشيء كالخوف منه، وكذلك بأن يلزم العبد طريق الخوف والحزن والحياء والشفقة من الرب تبارك وتعالى. عليك بالحياء من الله، والحياء من الله ألا يراك حيث نهاك، الحياء من الله ألا يراك على معصيته، أنت تستحي من المخلوقين أن يروك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله أن يراك على معصيته وهو لا يغيب عنه شيء، وهو يراك حيث تكون. فهذا أمر من أعجب أمور الإنسان، أن الإنسان يستحي أن يراه الناس على المعصية، ولكنه يرتكبها خاليا، والله رب العالمين يراه خاليا وباديا في المغيب وفي المشهد. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. على الإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى أولا، وأن يتجنب معاصيه، لأنه تبارك وتعالى يراه ويسمعه. فنعبد الله تبارك وتعالى بالخوف منه جل وعلا، ونعبده تبارك وتعالى بالرجاء فيه وفي رحمته، ونعبده تبارك وتعالى بالمحبة، ونستحي من الله تبارك وتعالى أن يرانا على المعصية، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهم الصوفية الذين يتعبدون بالسماعات وبالقصائد الشعرية وبالنغمات، ويثيرون الأشواق والمحبات. هؤلاء يعبدون الله بالبدع المحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، يتركون السنة ولا يعبؤون بالحديث، ولا
يلتفتون إلى طلب العلم ولا يهتمون به، بل يحذرون من طلب العلم ويقولون طلب العلم يشغلك عن ذكر الله فيشغلك عن العبادة، وهذا ضلال مبين. فالعبادة لا تصلح إلا بالعلم، والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، وهذا هو العلم، ولا يكون كل ذلك إلا بالعلم. لذلك ضلوا والعياذ بالله رب العالمين، زهدوا الناس في العلم والتعليم، وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله، اشتغلوا بالعبادة. هذا هو عين الضلال، لأن الإنسان إذا عبد الله تبارك وتعالى على جهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وكان بعيدا عن الله تبارك وتعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهؤلاء إنما يأتون بمعصية الله تبارك وتعالى عندما يجتهدون في العبادة على غير سبيل، والعبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الذكر وكانت العبادة على غير علم واتباع فإن ذلك لا يكون إلا ضلالا، لأنه يكون ابتداعا في دين الله تبارك وتعالى، وكل ما أحدث من أمر في دين الله تبارك وتعالى فهو رد، يعني فهو مردود على فاعله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيف تعلم أن هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكيف تعلم أنه محدث إلا إذا قابلته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا هداية إلا بمعرفة ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا اهتداء ولا عبادة تقبل عند الله إلا بالعلم. لا بد من التعلم أولا، لا تزهد في الطلب، طلب العلم، طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، كما كان رجل من أصحاب مالك رحمهما الله تعالى بين يديه، فلما أراد أن يقوم لصلاة نفل وترك مجلس العلم قال: ما الذي قمت إليه، يعني من صلاة النفل، بأفضل مما كنت فيه، يعني من طلب العلم النافع. إذا صلحت النية، إذا خلصت النية لله تبارك وتعالى، فلا شيء يقدم على طلب العلم، لا شيء يقدم من الفرائض على الفرض الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليك من طلب العلم الذي هو متعين عليه، لأنه ينبغي عليك أن تعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى فرض عليك أن تؤمن به، وهذا لا يمكن أن تعلمه إلا بالعلم. وفرض الله تبارك وتعالى عليك الصلوات، وأنت لا تستطيع أن تصلي صلاة مقبولة إلا إذا علمت كيف تصلي، وكذلك إذا أردت الصيام فإنك لا تستطيع أن تصوم صياما صحيحا إلا إذا علمت كيف تصوم، فكل ذلك مما فرض الله تبارك وتعالى عليك ففرض عليك تعلمه. وهناك من العلم ما هو فرض عين وهو متعين على كل مكلف من مسلم ومسلمة، ينبغي عليه أن يعلمه، وإذا لم يعلمه حوسب عليه وعوقب عليه وجوزي عليه في الآخرة، لأنه حينئذ لا يكون قد أتى بالواجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أوجب الله عليك الصلاة فقد أوجب عليك أن تتعلم كيف تصلي. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ويصلي صلاة تكون مردودة عليه: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكذلك كثير من الناس ينوي الحج مثلا ثم يذهب إلى الحج ولا يتعلم المناسك. إذا نويت الحج وعزمت عليه فقد وجب عليك أن تتعلم المناسك، لأن كثيرا من الناس يذهب إلى المناسك لأداء فرض الحج ويعود ولم يحج. كثير منهم يقصر في الفرائض والأركان، وكثير منهم يضيع المندوبات والسنن، وكثير منهم يذهب ويعود ولم يحج، كثير منهم ينزل خارج حدود عرفات في يوم التاسع من شهر ذي الحجة ولا يكون بذلك قد حج، ويجب عليه أن يحج من قابل، فهذا بجهله أفسد على نفسه العبادة ولم يحصلها مع ما بذل من المشقة البدنية والإنفاق المالي، ولكنه مسكين لم يتعلم. العلم أهم شيء، ينبغي على الإنسان أن يصرف فيه وقته وأن يبذل فيه جهده وأن ينفق فيه ماله من أجل أن يحصله، وإلا فإنه كالأنعام بل هو أضل منها، لأنه لا يدري ولا يعرف كيف يؤمن بربه تبارك وتعالى لا يعرف أسماء الله ولا صفات الله تبارك وتعالى، لا يعرف كيف ينزه ربه ويثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفاته المثلى سبحانه وتعالى، يضيع الحدود ويضيع الواجبات ولا يستطيع أن يعلم المحرمات ولا يستطيع أن يفرق بين المكروه والمحرم ولا بين الواجب والمندوب، ويأتي بأمور ربما تخرجه من الملة لأنه جاهل لم يتعلم. فإذا كان العلم واجبا عليه وجوبا عينيا فهو محاسب على تركه وعلى إهمال طلبه، وأما إذا كان من الواجب الكفائي فهذا شيء آخر. إذن لا تزهد في الطلب، لا تزهد في طلب العلم، ولا تزهد في التعلم وفي إنفاق الأوقات لأجل تحصيل العلم النافع، ثم يترتب على ذلك العمل الصالح. وكثير من الناس يقول: علت بي السنون، قد علت سني وضعفت قوتي ورقت عظامي وشاب شعري، فكيف أطلب العلم؟ لا عليك، فإن كثيرا من الصحابة إنما طلبوا العلم كبارا، كثير من الأصحاب إنما أسلموا كبارا ثم طلبوا العلم، وهم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع كبر سنهم. ولكن ينبغي علينا أن نطلب العلم في الصغر، كما قال عمر رضوان الله عليه: تعلموا قبل أن تسودوا، وفي رواية: قبل أن تسودوا. لأن الإنسان إذا صار في منصب أو كانت له حيثية في المجتمع فربما أنف من أن يجلس في مجالس التعليم، والجهل قد تربع بين الكبر والحياء. إن الجهل قد تربع بين الكبر والحياء، إن يستكبر الإنسان على العلم وعلى التعلم لأنه يرى نفسه فوق أن يجلس بين الطلاب أو أن يسمع لفلان أو فلان، وهو يريد أن يحسبه الناس من أهل العلم وأنه مستغن عن الطلب، وهذا كله جهل وضلال مبين، ربما يؤدي إلى الكفر المبين والعياذ بالله رب العالمين. الذي يجلس يطلب العلم أفضل من الذي يقوم الليل كله، لأن هذا سيعبد الله على بصيرة وعلى علم. وأما الذي يقوم من أجل أنه يقوم ولا يتعلم فلربما يبتدع في دين الله تبارك وتعالى فيرد عمله عليه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العالم ينفع نفسه وينفع الله تبارك وتعالى الناس به، وهذا مهم جدا، لأن هذا الخير يتعدى، الخير يتعدى بالعلم. أما الذي يقوم الليل فهذا إنما خيره لنفسه، وأما الذي يتعلم ويعلم فهذا يتعدى خيره إلى غيره. العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار، هذه العبادة لنفسه هو، ولا ينتفع الناس بها، فنفعه قاصر على نفسه. أما إذا ما تعلم نفع الله تبارك وتعالى بك أقواما، تنشر العلم وتدافع عن الدين وتدفع عنه شبهات المغرضين والمنابذين لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فينفعك الله تبارك وتعالى بالعلم وينفع الله بك الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر ينير الكون، يسير في نوره الركبان، يسير بنوره الركبان وفي نوره، يصلح الله به كثيرا من الأمور وله منافع عظيمة وفوائد جليلة. والكوكب إنما ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه. هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالذي يعبد الله على جهل؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، على العابد الذي يعبد على حق. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم العابد الذي يعبد الله بهواه أو يعبد الله بجهل. ففضل العالم على العابد الذي يعبد عبادة حقة على الكتاب والسنة، ولكن فائدته لنفسه، ولكن أثره لا يتعدى إلى غيره، مع أنه يعبد عبادة صحيحة على الكتاب والسنة. فضل العالم عليه كفضل القمر ليلة التم على سائر الكواكب، فأين هي في السماء؟ إذا كان القمر في تمه هل ترى في السماء كوكبا؟ أما نوره فأتم وأعم، يشمل الأرض وينتفع به الناس، وأما الكوكب فنوره لنفسه فقط، قاصر نوره عليه. وهذا كله في العابد الذي يعبد الله تبارك وتعالى على حق، أما الذي يعبد الله على جهل فهذا ضال وعبادته ضلالة وهي مردودة عليه. فلا بد من العلم ومن طلبه، ولا يغرنك الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزهدون الناس في طلب العلم، ويزهدون الناس في الجلوس في المساجد لطلب العلم النافع على العلماء. هؤلاء يحاربون العلم وأهله، هؤلاء لا يحبون العلم ولا يحبون أهل العلم، وهؤلاء إنما يريدون بث الجهل في الأمة. ومعلوم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هداية الأمة وأن اهتداءها إنما هو بالعلم، وأن الضلال والإضلال إنما هو بالجهل، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، بغير علم يعني بجهل، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأفتوا بجهل فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال إنما هو بالجهل، هذا هو المنطوق. وإذا فإذا ما نظرت إلى المفهوم فإن العلم إنما هو سبب الهداية والاهتداء، كما أن الجهل هو سبب الضلال والإضلال. سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، إذن لو أجابوا بعلم فإنهم حينئذ يهتدون ويهدي الله تبارك وتعالى به. فلتكن هذه المسألة منك على بال أبدا، أنفق وقتك في الطلب، في طلب علم الكتاب والسنة، لا تخلي وقتا من معرفة مسألة ومن الإحاطة بها علما ومن العمل الذي يؤسس على هذا العلم، حتى يفتح الله تبارك وتعالى لك وبك عليك. حذر المصنف رحمه الله من أولئك القوم الذين يتكلمون في الشوق والمحبة، وهم أولئك الذين يثيرون المحبة العامة والشوق العام، لا يفرقون بين محبة الرحمن ومحبة النسوان ومحبة المردان إلى غير ذلك، يتكلمون عن المحبة العامة فيثيرون الأشواق والمحبة العامة في النفوس. لا، هذا كله ضلال مبين. ومن لم يسعه الكتاب ومن لم تسعه السنة فلا وسع الله عليه، وإنما نجد الخير كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله. حذر المصنف رحمه الله من هؤلاء وممن يخلو مع النساء. وبعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام، يقولون نحن ما علينا إثم، نحن من العارفين بالله، يستبيحون المعاصي ويقولون نحن ما علينا تحريم وليس علينا واجبات لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى العباد. يستعملون اللواط ويتورطون في الزنا والفواحش ويقعون في النظر المحرم ويقولون ما علينا إثم في هذا لأننا ننظر في آيات الله، ويقولون هذا يعنون ما يصنعون هذا من النظر في آيات الله. زين الشيطان لهم هذه الأمور فخلوا مع المردان، وحصل منهم كثير من الفسق والشرور، وزعموا أنهم أولياء الله، وصحبة المردان فيهم فاشية كما هو معلوم، ويؤدي هذا في النهاية إلى الفاحشة، ويدعون أنهم لا حرج عليهم فيما فعلوا. فانظر إلى أين وصل هؤلاء، لا تجلس معهم وإياك وإياهم، فهؤلاء من أهل الضلال والفحش. وأنا رأيت وسمعت رجلا كان خليفة في طريقة في بلد، كان لنا زميلا أيام الطلب في دراسة الطب بالأزهر، وفي ليلة من الليالي بعد صلاة العشاء وجدته قد تهيأ، فقلت إلى أين؟ فقال إنه ذاهب، لأن هذه الليلة يعني تلك كانت الليلة الكبيرة في مولد السيدة زينب. قلت وما تصنع هداك الله؟ رجل متعلم عاقل قال أنا خليفة طريقة كذا في بلدنا، والناس يأتون إلينا ولنا خيمة مضروبة هنالك في الساحة الزينبية. قلت وما تصنعون؟ قال عندنا الليلة ورد مراقبة. فقلت هداك الله، وما ورد المراقبة؟ قال يجلس الرجل وتأتي واحدة من بنات الطريقة فتجلس بجواره واضعة فخذها على فخذه، وهو يجاهد نفسه ألا يدور بخاطره شيء من السوء، وكذلك هي تجتهد في ألا يدور في خاطرها شيء من السوء. قال بعض الخبثاء ممن كان حاضرا كلامنا، قال خذني معك الليلة لورد المراقبة. فهذا ضلال مبين كما ترى.
ورد المراقبة،
الله المستعان. إياك ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، طريق مذهب الصوفية، يقولون اجعل لنا شيخة، أي شيخة طريقة من أجل أن نسلك الطريقة على يديه. ويقولون الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان، ولا بد أن تبايع الشيخ على الطريقة أنك ما تخرج عنه، ولا بد أن تقرأ الفواتح للمشايخ وتأتي بسلسلة الفواتح من أجل أن تصل إلى الله تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن هؤلاء لهم اصطلاحات خبيثة، فاحذر هؤلاء الناس وإياك، فإنهم يدعون إلى الخروج من دين الله تبارك وتعالى إلى دين الشيطان وعبادة الأهواء، والعياذ بالله رب العالمين. فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم وعلماؤهم ومريدوهم ومشايخهم كلهم على ضلال، إلا من عمل بالسنة فهذا على الحق، والحق وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هؤلاء فعندهم أحوال شركية عظيمة، بعضها يخرج من الملة قولا واحدا وبعضها دون ذلك، ولكنها من الشرك بالله تبارك وتعالى. هؤلاء عندهم تخيلات، هؤلاء عندهم أمور لا يقرها العقل، هؤلاء يدعون أمورا من أعجب الأمور هي. فمنهم من يدعي أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، ومنهم من يدعي أن النبي لا يفارقه في اليقظة بحال، أنه يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال اليقظة، وهذا إنما هو كذاب مفتر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البرزخ كما هو معلوم، في الحياة البرزخية. وهؤلاء يتوهمون، عندهم خيالات شيطانية ويأتون بأمور شركية كثير منها يخرج من الملة، عياذا بالله تبارك وتعالى وعياذا بجنابه الرحيم. فإياك وإياهم، لأنهم يفسدون على المرء الدين ويحرفونه عن الصراط المستقيم بما عندهم من الشركيات والبدعيات والترهات التي لا يقبلها عقل بحال. كثير منهم إن كان معدودا من العلماء، بل كثير منهم ربما تسنم منصب الإفتاء ويكون جاهلا بدين الله تبارك وتعالى ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، أضله الله تبارك وتعالى على علم ويحكي للناس أمورا عجيبة. كثير من هؤلاء وإن كانوا معدودين في العلماء هم في الحقيقة جهلاء. ما تقول في الذي يقول للناس إن رجلا من هؤلاء الأولياء بزعمه ممن كان واصلا كان عنده تلامذته ينتظرون، فجاء بامرأة من بنات الخطأ فدخل بها الغرفة تحت أعينهم ليفحش بها، فقالوا هذا يفعله مسلم يلتزم دين الله ظاهرة فضلا عن ولي من الأولياء يسلك الطريق للسالكين، فقاموا منصرفين وبقي واحد فأخذ يسخن له الماء ويقول للناس هذا، والناس يستملحون ما يقول. فخرج فقال لما لم تذهب معهم، فأخبره أن هذه نقرة وتلك نقرة أخرى، وما عليك، لا أدري ما تصنع، من اعترض انطرد، لعلك تتوبها، وهل أعلم الغيب، هل أعلم ما وراء الجدار، ما لي أنا لهذه الأمور؟ فقال أحسن، جاءوا من أجل أن يأخذوه، فأخذ يجري أمامهم يقمص خمصة الحمر حتى بلغ البحر، ساحل البحر، فمشى على الماء، فخرج من الفاحشة من الزنا إلى السير على الماء. أي شيء هذا؟ هذا شيطان رجيم، وهذا ضلال مبين. وأقول للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بقراءة ورش أو بقراءة قالون. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بقراءة قالون، وكان شافعيا صلى الله عليه وسلم. عندهم ضلال كبير، احذروهم، لا تجالسوهم ولا تقتربوا منهم، هم كالجرب يعدي، فاحذروهم، لأنه ربما تسللت إليك بعض تلك العقائد البدعية الشركية وأنت لا تدري. يزينون للناس الباطل كما يفعل أهل الأهواء، يزينون للناس باطلهم، يدخلون عليهم من مداخل شيطانية من أجل أن يحرفوهم عن الصراط المستقيم. فاحذرهم، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، فكما أنه تعالى هو المنان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أعلى وأجل من كل منة. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة له وحده، وهو المان بالخير وحده، لا إله غيره يعبد بحق ولا رب بحق سواه. قال المصنف رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معه، ولا تخاصم فيه، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وردت عدة أحاديث بنحو هذا، وجميعها ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما تجد ذلك في ضعيف الجامع. بيّن المصنف رحمه الله في هذه الفقرة معتقد أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة على وجوب الكف عما شدر بين الأصحاب، وعلى وجوب إحسان القول فيهم، على أن نذكر فضائلهم وننشر محاسنهم ونمسك عما سوى ذلك مما شدر بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقد صحح هذا الألباني كما في صحيح الجامع، أخرجه أبو نعيم في الحلية: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكر أصحابي بغير الجميل فأمسكوا، ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب لمكانتهم في الإسلام ولموضعهم من الدين والإيمان، ولأنهم هم أهل الاجتهاد وأصحاب العقول وأنصح الناس للعباد، وهم من قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي صحيح مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء، فسب خالد عبد الرحمن رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث كما مر عند مسلم في الصحيح: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم وفي فضل القرابة رضي الله عنهم كثيرة، وأهل السنة من معتقدهم أنهم يحبون الصحابة والقرابة دون إفراط ولا تفريط، ودون غلو ولا جفاء، بل حبهم حب شرعي لا يتجاوز به الحد، فلا يتجاوزن أحد الحد في حب أحد منهم كما فعلت الشيعة، لأن من فعل كان من المعتدين، فنحب القرابة ونترضى عليهم ولا نتجاوز الحد معهم في المحبة، وكذلك نحب الأصحاب رضوان الله عليهم ونترضى عنهم ونمسك عما شجر بينهم وننشر محاسنهم ونمسك عن مساوئهم ولا نتجاوز في محبتهم الحد. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الروافض في المقابل، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، عندهم أنه لا يتولى أهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر والأصحاب، فعندهم هذه القاعدة لا ولاء إلا ببراء. ما معنى ذلك عند الروافض؟ معناه أنهم لا يتولون أهل البيت حتى يتبرأوا من أبي بكر وعمر ومن الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. أهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فالواجب على المسلمين الترضي عنهم وطلب العذر لهم والدفاع عنهم. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الأصحاب رضي الله عنهم، لما للأصحاب من الفضل والسابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، وذلك لسابقتهم ولفضلهم. وإذا كان هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيف الله خالد بشأن من سبق وهو عبد الرحمن ابن عوف، وخالد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجاهدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه بشأن مؤتة: فأخذ الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله تبارك وتعالى له فلقبه بسيف الله، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان هذا يقال لمن تأخر في الصحبة عمن تقدم في حق من تقدم، فكيف بمن لا صحبة له؟ وكيف بمن لم يكن تابعيا ولا من تابعي التابعين ولا من تبع الأتباع؟ كيف بمن تخلف ومضى به الزمان؟ فلا نتدخل بين ما وقع وشجر بين الأصحاب رضوان الله عليه، ومن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيء فهذا زنديق. فأما من قال نتدخل فيما حصل بين الصحابة من باب البحث من أجل أن نصل إلى الصواب، فهذا خطر عظيم ولا يجوز. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما حصل بين الصحابة قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم، قد عافاك الله فلم تكن شاهدا وتأخر بك الزمان بقدر الله، فرحمك الله تبارك وتعالى وطهر الله يديك من دمائهم، فلما تلوث لسانك بأعراضهم؟ لماذا تلغ في أعراض الأصحاب؟ كف عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فلا نتدخل فيما حصل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم من مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. هذا قانون أهل السنة فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، فالزم ولا تكن خلفية، كن سلفيا على الجادة وكن سنية، واحذر أن تتورط في أمر من الأمور مما يتعلق بأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن من كان في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زنديق، والصحابة مقامهم معلوم معروف، هم نقلة الدين. من الذي نقل إلينا الكتاب والسنة؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جرحوا فماذا بقي لنا من الدين؟ وإنما يريد الخبثاء أن يطعنوا في ديننا وأن يطعنوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا، لأن الصحابة هم شهودنا الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، وهم معدلون جميعا كما هو معلوم. فإذا جرح هؤلاء الشهود فقدنا الثقة بالمنقول، لأنه إذا كان الأمر كما قال هؤلاء وحاشا لله أنهم ارتدوا على أعقابهم بعد موت الرسول، وأنهم خانوا الأمانة، وأنهم تورطوا فيما تورطوا فيه مما لا يتورط فيه أحد المسلمين من أصحاب الديانة، إذا كان ذلك كذلك فكيف نثق فيما نقلوه إلينا من الكتاب والسنة؟ ويكون الأمر كما يقول الروافض الشيعة وحاشا لله، يقولون هذا القرآن قد زيد فيه ونقص منه وحرف، وهذه الأحاديث لا قيمة لها، يعنون ما نقله أهل السنة فلا يعتبرون بهذه الأحاديث ولو كانت في أعلى درجات الصحة، يردون ذلك ولا يقبلون. فاحذر أن تجد في نفسك شيئا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله في بيان فضل أهل بدر وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة رضي الله عنهم. بدر مكان معروف، كانت فيه غزوة بدر المشهورة، وكانت في السنة الثانية من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم في رمضان، سمى الله يومها يوم الفرقان، كانت بين المسلمين والمشركين، وكان النصر فيها للمؤمنين، انتصروا فقتلوا وأسروا، قتلوا 70 رجلا من المشركين وأسروا 70، من هؤلاء الأسرى 24 رجلا من كبرائهم وصناديدهم أهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر، أطلع الله تبارك وتعالى عليها نبيه لما اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكل ما يقع منهم من ذنوب فإنه مغفور لهم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديهم. وفي هذا شرح لأهل السنة يقولون: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، كيف؟ الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم أنه لا يكون منهم عياذا بالله ارتداد ولا شرك ولا يقعون في أمر مما لا يغفر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والله تبارك وتعالى قد وفقهم بتلك الحسنة العظيمة لكل خير، فيحجزهم إيمانهم عن مواقعة ما لا يغفر، فكل ما يقع منهم من ذنوب فإنه مغفور لهم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي أجراها الله على أيديه. في الحديث دليل على أن ما يقع منهم من ذنوب فإنه مغفور لهم، وقد مر شرح ذلك. وفي الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو لهم، ولكن الله تبارك وتعالى عندما يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا لا يمكن أن يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي بشارة بألا يموتوا على الشرك، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ففيه بشارة على أنهم لن يموتوا على الكفر لأنهم مغفور لهم. وهذا يقتضي أحد أمرين: إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك، وإما أنهم إن قدر أن أحدهم وقع في شيء فإنه يوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام. وعلى كل حال ففيه بشارة عظيمة لهم، ولم يعلم أن أحدا منهم تورط في الشرك بعد ذلك رضوان الله عليه، أعني أهل بدر رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. يا طالب العلم أيها المسلم انتبه إلى هذا الذي أدلك عليه وأسوقه إليك، أن الله خلق الخلق كلهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من ناحية الإخبار وهو متضمن للأمر. وأما الأمر الصريح فهو: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول أمر في القرآن العظيم، يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا هذا الأمر أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن العظيم الأمر بعبادة الرب الكريم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا خطاب للخلق، لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، أن يفردوا الله وحده بالعبادة وأن لا يعبدوا معه سواه، لأنه لا رب لهم إلا الله. والغالب على النداءات في السور المكية يا أيها الناس، والغالب عليها في المدنية يا أيها الذين آمنوا، وإن كان يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية على غير ذلك. كما معنى فالبقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولكن العبرة بالغالب. فهذا النداء يدل دلالة صريحة على أن العبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا، أمر الله بها جميع الناس، بل خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته، فليس لأحد في العبادة استحقاق، لا للملائكة ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا للصالحين ولا للجن ولا للإنس ولا للشجر ولا للحجر ولا للمدر ولا لأي مخلوق. العبادة حق لله على الخلق أجمعين، فلا يصرف منها شيء لغير الله رب العالمين. فالدعوة إلى عبادة الله عامة، وأما الممتثلون لهذه الدعوة فهم خواص العباد. الكثيرون أعرضوا عن عبادة الله، والقليلون هم الذين أصغوا إلى هذا النداء الجليل العلوي وامتثلوا أمر الله، فهداهم الله ووفقهم الله بسبب إقبالهم وإصغائهم لنداء الله. فالسبب من قبل العبد، والتوفيق من قبل الرب، وتوفيق الله مترتب على سبب من العبد. فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره. قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالهداية لها سبب، والضلال له سبب، وهذا السبب وذاك السبب من قبل العبد. فهذا يجب أن ينتبه له الناس، أن هنالك من يقول: إن قدر الله لي الهداية فسأهتدي، وإن قدر لي الضلالة فسأضل. وهذا كلام باطل، احتجاج بالقدر في غير موضعه، وأنسى أن فعل السبب من قبله هو. لن يحصل على الهداية بدون سبب أبدا. أنت إذا أردت الأولاد لابد أن تتزوج، لابد أن تفعل السبب وهو الزواج. أما أن يجلس بعيدا ويقول: إن شاء الله أن يرزقني بالولد رزقني من غير زواج، والله على كل شيء قدير، بل ربما انقطع في زاوية يدعو الله تبارك تعالى دهرا أن يرزقه الله تبارك تعالى ولدا نجيبا عاملا عالما داعيا إلى الله من غير زواج. فهذا ترك الأسباب، ومن الأسباب ما هو سبب كامل، ومنها ما هو سبب ناقص كما هو معلوم. لو بقيت عزبا ومن اللحن أن تقول أعزب. لو بقيت عزبا ولم تتزوج فلن يأتيك أولاد. وكذلك الرزق، لو جلست ولم تعمل شيئا واعتمدت على القدر لن يأتيك شيء، وإذا قمت وعملت وتسببت وطلبت الرزق يسر الله لك. الطيور كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبقى في أوكارها وأعشاشها، بل تغدو وتروح مبكرة وممسية مع العشي، تغدو وتروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فتذهب غادية لطلب الرزق وتروح وقد امتلأت حواصلها وتروح بطانا. فلا بد من فعل السبب، والذي يترك الأسباب ويدعي التوكل على رب الأسباب من غير أخذ بالأسباب هو طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أنا متوكل ولا أخذ بالأسباب هذا يطعن في السنة. والذي يعتمد على الأسباب ولا يعتمد على رب الأسباب هذا مشرك، الذي يعتمد على الأسباب وحده ولا يتوكل على الله تبارك وتعالى هذا مشرك، والذي يدع الأسباب يدعي التوكل هذا طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من حصول سبب من العبد في مسائل الهداية والضلال، والله لا يظلم أحدا، فالذي يريد الخير ييسره الله للخير، يشرح له صدره وييسر له أمره، والذي يريد الشر ييسره الله للشر ويهيئه له جزاء وفاقا على ميوله الخبيثة ونزعاته الردية. فعلى العبد أن يتفطن إلى هذا الأمر وأن يتفطن له، فإنه أمر دقيق لا بد من فعل الأسباب لجميع الأمور، ومنها الإيمان والهداية ودخول الجنة والنار، لا بد من أسباب ولا بد من تحصيل تلك الأسباب، ولا يظلم ربك أحدا. وأما من يقول الأمر كله بيد الله، هذا معلوم، هذا كله معلوم، وما تأخذ أنت به من أسباب هو بيد الله أيضا سبحانه وتعالى، فإذا الأمر كله لله هذا معلوم مسلم، وهل قال أحد من أهل السنة سوى ذلك؟ ولكن يقولون خذ بالأسباب فهي من قدر الله تبارك وتعالى أيضا، ولا تذكر القدر عند المعصية، اذكر القدر عند المصيبة عافاني الله وإياك. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول قدرها الله تبارك وتعالى علي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجبني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، فيذكر القدر عند المصائب. وأما عند مواقعة الذنوب والوقوع في الآثام فإياك أن تذكر القدر، لا تقول قدر الله علي هذه المعصية فماذا أفعل، لا، لا يحتج بالقدر ها هنا، وإنما عليك بالمسارعة إلى التوبة والإتيان بالمتاب، وأن تقلع عن الذنب وأن تندم عليه، أن تعزم على ألا تفعله، وأن ترد المظالم إن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد، وأن تخلص في المتاب، وأن تفعل ذلك قبل الغرغرة. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. من الله تبارك وتعالى على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، والتفضل له سبب، والحرمان له سبب أيضا، والسببان من قبل العبد، فلا بد أن يلاحظ هذا وألا يحتج الإنسان بالقدر، كالذين قالوا فيما حكى الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا احتجاج بالقدر في غير موضع، كما احتج إبليس قال: فبما أغويتني، بما قدمت يداك بسبب منك عندما استكبرت على الآمر والأمر، وقد أمرك الله تبارك وتعالى أن تسجد لآدم وقد خلقه بيديه، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ولم تسجد، فبما قدمت يداك، فبما أغويتني، فاحتج بالقدر ونسي أنه تكبر عن أمر الله تبارك وتعالى، فأغواه الله تبارك وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب كبره، بسبب أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يسجد لآدم عليه السلام، وقد أمره الله تبارك وتعالى أمرا مباشرا منه إليه، وهذا أبلغ في قيام الحجة وانقطاع الأعذار، فلا حجة له، الحجة قائمة عليه، وما حصل عليه من الشقاوة إنما كان بسبب عصيان. كثير من الناس لا يدري لما هو في حال رديئة وأمور متردية، لماذا هو دائما في الهموم والغموم والأحزان والكروب والأتراح، لماذا لا يتحصل على انشراح الصدر وصفو الخاطر وهدوء البال، لماذا لا تستقر معه أحوال القلب بسلامة النفس وصفاء الروح واستقامة المنهاج بما قدمت يداه؟ لو أنه أحسن في عمله واستقام على منهاج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآتاه الله تبارك وتعالى الخير كله، فإنما يحرم بسبب ويعطى بسبب، وهو لا يلتفت إلى ما ينبغي أن يأتي منه، ويلتفت إلى ما قدر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا طلب منا أشياء وقدر علينا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما قدر علينا عما طلب منا، فهذا لا يجوز. طلب منا أشياء وقدر علينا أشياء، فينبغي علينا أن نأتي بما علينا، أن نأتي بما طلب منا، وألا ننشغل بما قدر علينا. فما قدر علينا إن كان مما يسوءنا من القدر المؤلم فحقه الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة، وإن كان مما تسر به نفوسنا فحقه الشكر، فنشكر الله تبارك وتعالى على ما أولانا وأنعم به علينا. على الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذا الأمر، وأن يلتفت إلى مسألة الأسباب هذه، وهي من أدق المسائل، ولربما ضل كثير من الخلق لأنهم لم يلتفتوا إلى هذه المسألة الدقيقة، فاحتجون بالقدر في غير موضع ويلجون في ضلاله. قال المصنف رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين ومن كان معه، ولا تخاصم فيه، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين أصل عظيم من أصول أهل السنة، يجب على المسلم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين آووا وآزروا وناصروا وصبروا وحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم من الفضل ما ليس لغيرهم، وهم خير القرون، كما قال المأمون صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير القرون هم الصحابة لما قاموا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم من الأمة، فحازوا على هذا الفضل الذي لا يساويهم فيه غيرهم، ولذلك أثنى عليهم ربهم ورضي عنهم كما ذكر ذلك في كثير من آيات القرآن العزيز. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين من هؤلاء الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر سورة الفتح. فهذه كلها في الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى لما ذكر الفيء في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار رضي الله عنهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا موقف المسلمين من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل هو البغض والحقد. ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم وكفروهم وسبوهم. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو تصدق واحد من المتأخرين من الصحابة لا من التابعين، لو تصدق بمثل أو عدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله، لو تصدق به لم يصل في تحصيل الأجر إلى ما يتحصل عليه الصحابي ببذل مد من الشعير من التمر أو ببذل نصف المد وهو النصيف، فجبل من الذهب من غير الصحابة أو من الصحابة المتأخرين بالنسبة للسابقين كما في سبب الورود لا يعادل المد منهم رضوان الله عليهم. لماذا؟ لفضلهم ولعظيم مكانتهم عند ربهم، ومع ذلك يسبونهم ويعتدون على أعراضهم، يكفرهم الروافض ويخونونهم ويلعنونهم ويتقربون إلى الله بالبراءة منهم ويقولون لا ولاء إلا ببراء، ويجعلون لعنهم دينا يدينون به لله تبارك وتعالى وقربة يتقربون بها إلى الله عندهم ذلك من أعظم القربات، يطوفون بالبيت يلعنون الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عليهم. ويأتي من بعد من الكتاب كالعقاد وسيد قطب ومن لف لفهما، من يطعن في الخليفة الراشد عثمان ويسقطون خلافته من الخلافة الراشدة، ويقولون إنها امتداد غير طبيعي لما كان عليه الشيخان. والصواب أن يكون النسق هكذا: أبو بكر، عمر، علي، ولا يجعلون خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من الخلافة الراشدة. ومن أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقد نقل ذلك عنه شيخ الإسلام كما في العقيدة الواسطية: من أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة، ومن أسقط عثمان من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله، لأن حمار أهله قد يهتدي إلى البيت لو ترك بعيدا، وأما هذا فأضل من حمار أهله، لا يهتدي سبيلا ولا يدري كثيرا ولا قليلا. فكل هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأين نحن منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى نطلق الألسنة في أعراضهم وحتى نتكلم فيهم فنغفل جهادهم؟ ولهم علينا من المنة بمنة الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه إلا الرجل الشريف والمسلم العفيف النظيف الذي يعلم أنهم إنما نقلوا إلينا الدين وكافحوا دونه وجاهدوا حتى أتاهم اليقين، لم يخرموا من القرآن حرفا حاشاهم ولا يستطيعون، ونقلوا سنة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو عرفت قدرهم وما أنزل الله تبارك وتعالى فيهم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الصحاح والحسان في حقهم، لو عرفت ذلك لعلمت جريرة من يقع في أعراضهم وأتكلم في حقهم. وإذا لم تعرف هان عليك الأمر فتوالي من يسب الصحابة ويلغ في أعراضهم وأتكلم فيه، وتقول هذه من الهنات الهينات، هذه من الهنات الهينات لا نتوقف عندها، والله يغفر لنا وله، ونأخذ من نأخذ منه ماذا؟ الذي يسب الأصحاب ساقط بمرة، الذي يسب الصحابة ساقط بمرة، ولا يعد أبدا من أهل العلم بحال، نسأل الله العافية والسلام. فموقف المسلم من الصحابة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والذب عن أعراضهم والدفاع عن كل ما يمسهم، هذا هو موقف المسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحب الصحابة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب أصحابه، ومن كان يبغض الصحابة فهو مبغض لرسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، من أحبهم فبحبي أحبهم. والمسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله وهي عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، فأفراد الصحابة كغيرهم من البشر الذين ليسوا بمعصومين يصيبون ويخطئون، ولكن كانت نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة، وكانوا من أهل الاجتهاد، فهم يدورون بين الأجر والأجرين، فما شجر بينهم هم فيه معذورون بهذا الاعتبار، وهو أنهم كانوا مجتهدين، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، فكان ماذا؟ انتهى الأمر وقضي، لا نتكلم فيما شجر بينهم، وقد طهر الله تبارك وتعالى من تلك الدماء أسيافنا، فلا نلوث بتلك الأعراض ألسنتنا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولأن كثيرا من الناس تنقلب عندهم الموازين، كثير من الناس يقول عمر بن عبد العزيز خير من معاوية، وهيهات لما قيل هذا لبعض علمائنا من السلف السابقين المتقدمين، قال لغبار فرس معاوية أفضل من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. وهذه مبالغة، ولكنه يريد أن يقول أين عمر بن عبد العزيز ما عده وما كان من الخير من معاوية رضوان الله عليه، ولكن الناس تربوا على بغض الأصحاب رضوان الله عليهم وعلى الحط على معاوية وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعلى أبي سفيان وكذلك من كان من بني أمية، وهذا كله لا يحرر، ينبغي أن يحرر. وأفراد الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون، ولكن نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة، لا يشك في هذا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يتهم أحدا منهم. لكن لما جرت الفتنة ولم يشهد ما كان في صفين من الصحابة فوق 30 كما حرر ذلك الأئمة، لأن كثيرا من الناس أيضا عندهم وهم في هذا الأمر، يعتقدون أن الصحابة خرجوا على بكرة أبيهم، ومن الخطأ أن تقول خرجوا عن بكرة أبيهم، هذا لحن قبيح، والصواب أن تقول جاءوا على بكرة أبيهم. بكرة أبيهم على ناقة فتية شابة، فكانوا ينتظرونهم، فجاءوا جميعا، ركب الإخوة على تلك البكرة لأبيهم، فلما رؤوا قال من حضر جاءوا على بكرة أبيهم لا عن بكرة أبيهم، فالناس يظنون أن الصحابة خرجوا على بكرة أبيهم يستلون سيوفهم ويقتتلون ويرقون دماء بعضهم بعضا، هذا وهم كبير لم يشهد ذلك ما يزيد على 30 بل لا يبلغ 30 كما حرره الأئمة ومن يعتبر بقوله. وأما من كان في خبث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، فيجمع عليه الغوغاء من الناس والذين يحبون الشر ويريدون الفتنة والفوضى، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان، الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله، لأنهم يحبون الشغب والتجويش ويريدون أن تنطلق الأهواء من عقلها، يحبون الكلام في ولاة الأمور، يحبون الإفساد إفساد الأمر وتفريق الكلمة، هذا يوجد في الناس، فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا اجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع، وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عثمان رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين، فأثرت دعاية الخبيث على هؤلاء القوم، وانتهى الأمر بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، خليفة رسول الله وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، وكسر باب عظيم من أبواب الفتنة، واندلعت نيران الشرور، وكان كثير من المسلمين يريدون أن يقتصوا من قتلة عثمان، وأرادوا الانتقام من قتلته، فلأجل ذلك وقعت وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان، وخرجوا من المدينة وكانوا يطالبون بذلك، وكانت البيعة قد عقدت لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه، هو رابع الخلفاء الراشدين، علي رابع الخلفاء الراشدين، فطلبوا من علي أن يقتص من هؤلاء القتلة، ووقعت مفاوضات، وكان من رأي علي أن يسكن ثائرة الثوار حتى إذا هدأت الأمور استطاع أن يأتي بقتلة عثمان وأن يقتص منه، أما مع اندلاع شرارة الثورة التي أدت إلى قتل الخليفة أمير المؤمنين فهذا أمر قد لا ينضبط وقد تقع بسببه الفوضى، فكان من رأي علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الخليفة وقد بويع أن يتلبث الناس شيئا حتى إذا ما هدأت الأمور وصار زمامها في يده وضبط ما هنالك من أحوال المسلمين استطاع أن يضع يده على قتلة عثمان وأن يقيم عليهم الحد. وأما من غار على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وطالب بالقصاص فإنهم كانوا يطالبون بذلك أيضا وهو أمر مشروع، ولكن علي رضي الله عنه كان يرى أن ذلك ليس له بوقت، فهو لا يطل دم عثمان، لا يهدر دم عثمان، ولكن هو يريد أن نتلبث قليلا حتى تهدأ الأمور. تفاوض من خرج للمطالبة بدم عثمان مع علي رضي الله عنه على أن يسلمهم القتلى، ولكن عليا لم يتمكن من تسليمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة. بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين، كان الصلح قد وقع. فلما أحس أولئك الذين اندسوا في الجيشين وكانوا بين الجن، لما أحسوا بالتصالح بين الصحابة رضي الله عنهم وبأن الحرب لن تندلع نيرانها، هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، صاحوا في الجيش، فظن الصحابة أن الحرب قد قامت، ورمى أحد هؤلاء الزبير بسهم وقتل طلحة بعد، ووقعت المعركة في واقعة الجمل من غير قصد ولا إرادة من الصحابة رضي الله عنه، وإنما أذكى نارها أولئك الثوار من أصحاب الفتنة، وهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. وقتل من الصحابة من قتل في تلك الفتنة وفي تلك الواقعة وانتهت. ثم قام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص منهم، وعثمان رضي الله عنه من بني أمية، فكانوا يقولون نحن أولياء الدم ونحن نطالب بقتلته، ولكن الفئة الضالة التي مر ذكرها أعملوا المكر والخداع حتى أذكوا الفتنة، فدارت معركة الصفين بين علي ومعاوية، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين. انتهى الأمر بعد ذلك بقتل علي، قتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان وألحقوا عليا به فقتلوه، لا يريدون العدل ولا الإنصاف وإنما يضمرون الحقد والانتقام، وأرادوا أيضا قتل معاوية وعمر وعلي بن أبي طالب معا، ولكن الله أراد سوى ما أرادوا، فنجا معاوية ونجا عمرو ونفذ قدر الله تبارك وتعالى في أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستشهد رضي الله عنه. الواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور بتفاصيلها ولا يدخل فيها ولا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله، ويعرف أنهم مجتهدون، من أصاب منهم الحق فله أجران، ومن لم يصب الحق فأخطأ فله أجر، ولهم فضائل عظيمة تغطي على ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ، لأنهم أصحاب رسول الله، كما ذكر المصنف ذلك وأشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهم مغفور لهم على كل حال، المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ولمن أخطأ، لأن الذي أخطأ منهم ليس خطأه عن قصد منه وإنما هو عن اجتهاد، اجتهد فأخطأ، فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبدا ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله، بل عليه أن يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويترضى عليهم، حتى يكون من الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد خالف هذا الأصل من أصول أهل السنة المدعو طارق السويدان، وهو من الجهال الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، فأخذ يقص تفصيلا من كلام أهل التواريخ والسير وأمرهم لا ينضبط بحال، أخذ يقص ما كان بتفصيل يغير القلوب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن من يقص شيعي محترق يهيج الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعوهم إلى بغضهم والزراية بهم والحمل عليهم، وأخرج ذلك للناس، وتجد تلك الشرائط التي فيها ذلك الضلال عند كثير من المسلمين من الجهال من سائقي الحافلات وغيرهم، وهو يقص ذلك بطريقة القصاص وبطريقة أهل الضلال، وذلك كله طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أنه واحد من اثنين، إما جاهل لم يدرس العقيدة ولم يتعلم أصول أهل السنة، وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فلا معدى له عن أحد هذين الأمرين. إن أحسنت الظن به قلت هو جاهل لم يدرس العقيدة ولم يتعلم أصول أهل السنة والجماعة، وأيضا هو مأزور على ذلك لأنه يتكلم بجهل، فكان ينبغي أن يتعلم قبل أن يتكلم، ينبغي أن يتعلم قبل أن يتكلم، وهذا أمر مهم، وإلا فإنه يدعو إلى الضلال أراد أم لم يرد. وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين أن يحذروا من ذلك وأن يحذروا منه إخوانهم من المسلمين حتى لا يتورطوا في بغض أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي سبهم وفي التماس المعايب لهم، مع أن الواجب عليهم أن يذكروهم بكل خير وأن يكفوا ألسنتهم عن الوقوع في أعراضهم وأن يلتمسوا لهم المعاذير مع الترضي عليهم والدعاء لهم والترحم على الأصحاب رضوان الله عليهم، كما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يستغفروا لهم وأن يترحموا عليهم، فخالفوا فأخذوا يسبونهم ويلعنونهم ويتبرؤون منهم، والعوام لقبهم مشتق من العمى لا يفقهون، ولذلك تؤثر فيهم المؤثرات الصوتية والنعرات الحزبية حتى إنك لتراهم في كل فج يعمهون وبكل واد يسلكون، لأنهم لا يعلمون وأنا يعلمون، فإذا أضلهم هذا المأفون وغيره من الجاهلين الذين لا يعلمون فإنهم لا شك يؤدون حينئذ ذلك العبء الذي لا يستطيعه الضالون المضلون من الرافضة الملعونين، لأنهم يؤدون نفس الغرض ويأتون بالغرض نفسه ويؤدون الوظيفة ذاتها، حتى يصل الناس إلى سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تكون الخطوة الثانية، لقد ظلم علي رضوان الله عليه، ظلم والوصية له، فينبغي أن نتبرأ من الصحابة وأن نوالي عليا وآل البيت، وإنا لنوالي عليا وآل البيت ونوالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحب عليا وآل البيت ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن أكثر المسلمين لا يعلمون، لأنهم يحسبون أنه لا ولاء إلا ببراء، وأنك لا توالي آل البيت إلا بالبراءة من أصحاب رسول الله ومن الشيخين خاصة، وهذا ضلال مبين، وإنما ينبغي علينا أن نوالي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونترضى عليهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونمسك ونكف عما شجر بينهم ونحسن الظن بهم ونبث محاسنهم في الأمة ونمسك عن مساويهم أي ما ثبت منها، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، فهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينبغي علينا أن نبث هذا في الأمة وأن نعلم الناس الحق والخير. ورحم الله امرأ كما قال الشيخ المصنف فيما مر من كلامه، رحم الله امرأ تعلم هذا وعلمه وبثه في الأمة في معنى ما قال رحمه الله تعالى ورحم والديه. أسأل الله أن يجعلنا ممن يدخل في دعوته هذه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.